الحمد لله الذي هدانا وأزاح عنا الظلمة بعدله، يبين لنا شرف النور وخطورة الظلمة، وأن في النور سعادة البشر ووضوح الصورة واجتماع القلوب، والظلمة ظلمات في الدنيا والآخرة، ولكن ربما تكون أحيانا الظلمة لمن يعرف قيمة الخلوة مع الله تناسبه أكثر من الضوء والنور الذي يرى الناس فيه بعضهم البعض ويرون فيه حياتهم. مقدمتنا هذا إنما هي مرتبطة بما رأيناه، وإلا فالأصل أن الموضوع المتحدث عنه الشرف الذي من الله به علينا وعليكم بهذه المناسبات، منها عشر ذي الحجة، والذي يرتب هذه الأمور ويختارها هو الله. لما بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جعل في هذه الرسالة، والتي أنتم تتلقون جزء منها ونصيب منها، جعل فيها مخرج من الظلمة الجاهلية إلى نور الديانة. والديانة قوانين وتشريعات وبناء ذوات وصلاح عقول وأداء مهمات، هذا هو الدين، الدين المعاملة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ومعلم ومربي، وعلمه كل شيء يستحق أن يستفيد منه المسلم في حياته، بما في ذلك مرور الأيام والليالي. فنحن أمة نعرف قدر اللحظة بالطبع، إذا نحن درسنا دراسة صحيحة نعرف قدر اللحظة ونعرف قدر الدقيقة وقدر الساعة وقدر اليوم وقدر الأسبوع وقدر الشهر، وبهذا يجتمع كل هذا ليصبح العمر كله. فمن عرف هذا الشرف وأخذه من مصدره ومن حيث ما وضع له الرسول صلى الله عليه وسلم الضوابط والثوابت، ما فاته خير، بل ربما ازداد كل عام وارتقى كل عام حتى يبلغ المرتبة التي يبلغها الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. مقامات الرجولة ومقامات الولاية لها نوافذ ومنافذ، يطلب مننا جميعا من خلال شرف الأيام والليالي والعمل الصالح وسعة الأحوال في المعاملات، هذه تبلغ الإنسان إلى أبواب ومنافذ المقامات الكبرى. وهذه المقامات ما تخص إلا أمة محمد، لأن البقية من الأمم وجهت إليهم هذه النداءات وهذه الدعوات وهذه العطايا والمنح فانحرفوا عن الطريق، ولما انحرفوا عن الطريق حرموا نورانية الدين، وبقيت لهم ظلمة التشكيك والتفكيك التي عاشت عليها الأمم السابقة. والأيام والليالي تتكرر كل عام، لكن هذا المتكرر يسير بسير البشرية الذي عاشوا قبل 50 سنة وذهبوا إلى عالم ربهم، تركوا لنا أسلوب ترتيبنا في هذا العشر. والأصل أن الله تعالى رتب لنا في القرآن وفي الحديث الشريف الذي استمعتم إليه شرف الشعائر، الشعائر التي هي المناسبات، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب شعائر الله مثل عشر ذي الحجة، ما علاقتها بالقلوب؟ أي بمعنى أنه لا يعظم الشعيرة مثل الأذان أو الصلاة أو الوالدين أو نماذج العمل الصالح إلا رجل جمع الله له في قلبه نسبة واعية وكبيرة من حب الله ورسوله على معنى الصدق. أما الذي يكون عنده تقوى لكن ليس تقوى القلب وإنما هي مظاهر الجسد أو مظاهر الذهن والعقل، فهذا لا يعطي الشعائر حقها. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة شعائر وأمة مشاعر، ومن فضل الله أن كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ممتلئة بذلك، وجزء من مناهجكم ودراستكم ما يتعلق بشأن الحج وواجباته وسننه وأركانه وغير ذلك مما عرف من سلوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المنقذ للأمة والمرشد للشعوب على مدى تاريخها المعاصر من عصره إلى قيام الساعة. لكن الناس تختلف في الفهم وتختلف في الأخذ وتختلف في التلقي وتختلف في الاستيعاب، لذلك جعل الله تكرر الأيام والليالي هي عبارة عن تذكار واستثارة أرواح حتى تظل روح الإنسان مع كل مناسبة تتجدد. المناسبة التي تتجدد من خلال النص نعرف شرفها، 3 أشهر أشهر الحج لها شرف خاص، 10 من ذي الحجة لها شرف خاص، يوم عرفة له شرف خاص، ما بقي بعدها من أيام التشريق له شرف خاص، تتميز عن بقية الأيام والليالي. وسمعتم الحديث، ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بأهله وماله أو بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. طيب نتصور هذا الكلام في رمضان، يوجد خلال السنة في مناسبات كثيرة، فكيف تكون 10 أيام ما في أيام أحب إلى الله العمل فيهن منهن؟ ما الذي يجعل هذا العشر تقتضي هذا التعظيم؟ وتعظيم ما هو من الناس، تعظيم من الخالق وتعظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بيسمونه الأيام المشتركة في الإسلام وتسمى عالمية الإسلام، عالمية الإسلام. 10 من ذي الحجة في الأصل ليست تخص أمة محمد لكن تخص حركة الديانة على مدى التاريخ. فعشر ذي الحجة هي العشر التي صامها موسى إضافة على 30، إذن فعشر ذي الحجة كانت في عصر موسى على أرجح الأقوال. هذه 10 ذي الحجة تحرك فيها الأنبياء على مدى تاريخهم يأتون إلى الحج فيحجون، فصارت محضن ومسير لكل الأنبياء من أطراف الأرض في أزمانهم ليطوفوا بالبيت العتيق. 10 من ذي الحجة جعلها الله تعالى طريق لإبراهيم عليه السلام يوم انتقل من العراق إلى مكة، وصارت في 10 ضوابط المناسك أو المشاعر، والضوابط المناسك والمشاعر بدأت بعصر إبراهيم، وهو الذي بنى البيت، وهو الذي دعا إلى الحنيفية السمحة، إلى غير ذلك مما يشير إلى أهمية هذه الأيام التي أقام فيها إبراهيم مظهر الكعبة ومتعلقاتها. عرفات ليست مربوطة بعصرنا ولا بعصر النبي، بل هي مربوطة بعصر آدم، فمعروف تاريخيا تاريخ الشرعي أن آدم عليه السلام أهبط في أرض الهند، وحواء أهبطت في أرض جدة من جزيرة العرب، والشيطان أهبط في جزائر البحار. هذا الهبوط استلام خلافة في الأرض خيرا وشر، لأن الخير والشر متجاور في الأرض لا بد منه. لا تعتقد أن الشر سينقطع، لكن اقطعه عنك وابذل جهدك في قطعة من الناس تنال الأجر والثواب. فنزل آدم في الهند، ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يسعى حتى يبلغ إلى أرض مكة، وأراد الله بحكمته أن يجتمعا في عرفات، فاجتمع آدم مع حواء. أول اجتماع على سطح الأرض كان في عرفات. عرفات موطن قيمته الاعتبارية لا تتجاوز يوم. الآن لو رحت إلى تلك المواطن مثل عرفة تجدها يخرجون فيها يتمشون الخلق للتمشية، لكن هذا موطن في يوم التاسع يحمل شرف زمان ومكان وإنسان وتاريخ. من أودع في هذا؟ هذا الذي يشير به الدين، أننا يجب أن نتذكر وجودنا وآباءنا وأمهاتنا والعناء الذي عانوه، وكيف لما أراد الله بهم أن يعمر الأرض وأن يوجد هذه الشعوب، لكن يريد أن تكون هذه أو هذه الشعوب على مراد الله. وابتلانا الله أن أنزل إبليس وأعطاه من الملكة والقوة والاستعداد والمعرفة والتأثير ما يؤثر على البشرية، فصار صراع المتضادات الخير والشر، وإبليس وآدم هما الأصل في تركيب الحياة. وطال الوقت وآدم عليه السلام قال يتعرف على زوجته، ومعروف أن هذه الزوجة كان لها دور في الخروج من الجنة، وهذه كلها مربوطة بهذه الأيام، مربوطة بعشر ذي الحجة، يعني تكاد أن تكون محور الكلام يرينا فضل العشر من ذي الحجة التي حملت صفة العالمية من عصر آدم إلى قيام الساعة. فلذلك عندما تعرف عليها وبنى معها الحياة الأولى في مكة، كثير من الناس لا يفهمون ذلك، أن أول بناء الحياة كان في مكة، وكان سيدنا آدم وحواء في ذلك الموطن، وجاءهما هابيل وقابيل في ذلك الموطن، وقتل قابيل هابيل تحت غار حراء أي في مكة، وحمل هابيل قابيل أخاه هابيل وأخذ به إلى السواحل والبحار. هذا الذي يدلنا على أن إعادة التاريخ الشرعي ذو أهمية بالغة في معرفة الإنسان لشخصيته وهويته وتاريخه، وكيف هؤلاء الأنبياء الذين حملوا الخير للأمم والشعوب ما أعطاهم الله مرادهم على ما يريدون، بل اختبرهم وابتلاهم وتعبوا وأصابهم النصب والتعب من أول شؤون حياتهم. أول أمر الفرقة، فرق بين آدم وحواء، آدم في مكان وحواء في مكان. وكم مقدار السير في الأرض؟ طبعا كانت الأرض أو ما تسموها بالكرة الأرضية في ذلك العصر ليست هي الآن في تشكيلها، أي في ترتيبها في خلجانها في قاراتها، كانت بطريقة أخرى. مع المدى الزمني بدأت تتغير حتى تهيأت على الصفة التي نحن عليها، وهذا علم يدرس في علم الجغرافيا، يعرفون كثير من يدرسون هذا العلم، وهذا جزء من الدين. أن كثير من طلبة العلم ما يحب يدرس العلوم العصرية، فلا يدري كيف تكونت الأرض، ولا يدري كيف مسيرتها، ولا يدري إلى أين ستؤول وتكون، وهل ستتغير ظواهر الأرض، وهل ستتغير قشرة الأرض، وهل ستتغير معالم معينة في الحياة. نقول من درس الدين على الوجه الصحيح استفاد من العلم الحديث كما يستفيد من العلم التقليدي الأبوي النبوي، سيعلم تماما أن صفة التغير في الإنسان وفي الأرض وفي البنيان وفي كل شيء، وأن لله سبحانه وتعالى نظام خاص يسير به الحياة. وكما تعلمون أن جزيرة العرب في آخر الزمان ستتحول إلى مروج وأنهار، هو لا يعني أنها فجأة بتتحول، لكن تغير المناخ والطقس والحرارة تحصل تغيرات معينة في مسيرة الكون، مثل الخسوفات، مثل الكسوفات، مثل الرياح، مثل البراكين، مثل الأعاصير، مثل الطوفان الذي يجري كما تسمونه في زمانكم السونامي، هذه تكثر في آخر الزمان ويحصل بها عادة تغيير لتشكيل الأرض، وأمور أخرى متعلقة بحركة الشمس، متعلقة بحركة القمر، يحصل بها نماذج من التغيير. آدم عليه السلام وصل إلى أرض مكة وتربى فيها أو ربى فيها أبناءه، علمه الله سبحانه وتعالى العمل في الزراعة، وهي أول عمل عمله آدم هي الزراعة، ولذلك جعل الله البركة فيها، وهي القوت الذي يستخرج بالجهد من الأرض. وبعد ذلك علمه كيف يلبس، وعلمه كيف يصنع، وعلمه ما علمه، وعلم حواء ما كان ينبغي أن تعلمه. هذا أساس تكوين هذه الأيام. هذه الأيام هي أيام الذكريات، تربطنا بتاريخنا الإسلامي وتربطنا بتاريخنا العالم. ثم بعد ذلك نجد أن في هذا العشر أيضا سيدنا إبراهيم جاء بزوجته وولده، وخذوا لكم مدى في هذه الدراسة عن ظهور وعي هاجر وتربية إسماعيل كما مر معكم في الأسبوع الماضي. هذه كلها تشير إلى أن هذه الأيام ذات قيمة اعتبارية في كل شيء، في كل شيء. ولذلك يأتي بعدها المواطن، المواقع، شرف المواقع التي تعرف في هذا العشر، شرفها في العشر. منى بعد أن تذهب العشر أو الأربعة عشر اليوم تصبح مكان طبيعي عادي. عرفات كذلك، مزدلفة كذلك، ما تبقى إلا مكة. مكة لأن أرض الله الحرام تتجه إليه الأفئدة من كل مكان، تظل صفة التعبد فيها على مدى التاريخ. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا التوصيف الشرعي الذي يعرفنا شرف الكعبة، يعرفنا شرف مكة، يعرفنا شرف المواطن التي ترتبط بالحج، أيضا يعرفنا شرف التاريخ الشرعي. التاريخ تاريخين، تاريخ شرعي وتاريخ وضعي، وإذا اتسعت أذهانكم لهذا بتستفيدون. التاريخ الشرعي كلما جاء في النصوص، سواء كان في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تفرع عنه هذا يسمى التاريخ الشرعي. ما عرفنا آدم إلا من القرآن والسنة، ولا عرفنا الأنبياء إلا من القرآن والسنة، ولا عرفنا النمرود وفرعون إلا من الكتاب والسنة. إذن فالتاريخ الإيجابي والتاريخ السلبي له ضابط شرعي، وهي المصدر الأول للتشريع. هذا يعتبر الأساس في متعلقات وصف الحياة وتاريخها، يسمى التاريخ الشرعي. أما التاريخ الوضعي وهو الذي اخترعه العلماء النظريون أو الماديون الذي كانوا من قبل، والآن تطورت أفكارهم وحتى تغلغلت في حياة المسلمين، وصار المسلمون يؤلهون العقل ولا يؤلهون النقل، يعني يعتني باللي يقولونه المفكرين أو المخترعين أو المكتشفين أو الدارسين لظواهر الحياة، ويعتقد أن هذا هو الصح، إلى حد أنه قد يبطل النص المنقول عن النبي ويبطل النص الآتي في القرآن. هذا يسمى التاريخ الوضعي، وأهل التاريخ الوضعي لا يؤمنون بقضية آدم، لكن يؤمنون بقضية الإنسان الأول. في كتب تاريخ موجودة على طلبة العلم يدرسونها فيها الإنسان الأول، ودائما تعرفون الإنسان الأول يقول عاري ولا يعرف الحياة ولا يعرف النار ولا يعرف ظروف الحياة، لكن تطور تطور حتى ظهرت عليه آثار المعرفة والقدرات كما هو وصف. من أين هذا الوصف؟ من أين عرفنا هذا الإنسان الأول؟ عرفناه من التاريخ الوضعي الذي ذكره العلماء الذين يفكرون في هذا العالم ويستخرجون المعاني من النظر في الحياة، وهذه مسألة عقلية مجردة. أما التاريخ الشرعي يقول لنا ربنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أين كان هذا الاجتماع؟ وكان المولى يكلم من؟ وأين يوجد آدم في تلك الفترة؟ وكيف تكون؟ وإن هي الأرض في تلك الساعة؟ وهو يقول مولانا في آياته وإذ قال ربك للملائكة، البشرية غير موجودة، ما في على الأرض إنسان، لكن يقول المولى استباقيا لما سيحصل يخاطب الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة بادروا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الملائكة رأوا جملة من قبائل الجن والمخلوقات التي سبقت الإنسان أفسدت في الأرض، فطردها الحق سبحانه وتعالى عن طريق الملائكة إلى جزر بعيدة. بقيت الأرض صافية عدة سنوات طويلة، فاختار الله هذا الإنسان كما تسمعون دائما في القرآن، سواه بيده، نفخ فيه من روحه، علمه الأسماء، أسجد له الملائكة، أسكنه الجنة. أليس هذا تكريم؟ أليس هذا تعظيم؟ كون الملائكة تسجد لآدم تعظيم للذات البشرية المؤمنة، وليست للذات البشرية فقط، لأن الذات البشرية المؤمنة تسجد، لكن من الذي أبى السجود؟ إبليس. فالذي لا يصلي ولا يعبد الله ربه إبليس، لأنه لم يسجد. أما الذين يسجدون في الأرض فهم مربوطين بنظام الملائكة الذين سجدوا لآدم تعظيما للعلم وتعظيما للأسماء وتعظيما للنفخة. وهذا لا يعني أن نسجد لبعضنا البعض، ولكن معناها الخضوع والتذلل لله في هذا الوجود، يقابلها تكبر والغي من عمل الشيطان. والناس مقسمين على هذا الحال. إذن في هذا العشر دائما يجب أن نذكر هذه الظواهر الأساسية التي أبردت الإنسان في الأرض، فآدم عليه السلام وكذلك حواء عليه السلام وأبناء الأنبياء برزوا في هذا المجتمع، وكان ظهورهم في مثل هذه الأيام، حتى قضية الحج منذ الزمن البعيد كانت في ذي الحجة، معروف ذلك. ولذلك نجد أيضا في هذه الأيام ذكرى إبراهيم، وقد ذكرنا لكم جملة من هذه الذكريات المتعلقة بإبراهيم في عشر ذي الحجة، ومنها يوم الثامن الذي يسمى عندكم في كتب الفقه يوم التروية. ويوم التروية في الماضي كان صحيح سموه يوم التروية، لأن المسلمين عندما يذهبون للحج يجعلون اليوم من الثامن أو الثامن من أيام العشر للتروية، أي لجمع الماء حتى يحملوه معهم إلى عرفات، لأن المياه كانت غير موجودة، فيكون يوم الثامن هو جمع المياه من الآبار وملء القرب وكل ما معهم من الوسائل، فيذهبون بعد ذلك إلى عرفات ومعهم ماءهم لهذا اليوم المبارك، فسمي يوم التروية. أما يوم عرفة فسميها باسمين، اسم التعرف حواء على آدم وآدم على حواء، وهذا معنى من المعاني التاريخية. والثاني عرفة أن الحق يتعرف على خلقه، فيعرف أهل الصدق ويعرف أهل الإيمان ويعرف العباد الذين جاءوا من بيوتهم حسروا رؤوسهم وتركوا ثيابهم وساروا على هذه الأرض على مدى مسافاتها طلبا للوصول إلى هذا المكان المشرف المكرم الذي شرفه في كل سنة يوم واحد، طول السنة شرفه في يوم واحد، هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة. هذا الملحظ لما ننظر إليه أن الله شرف بعض الأزمنة وشرف بعض الأمكنة وشرف بعض البشر، وأن دين الإسلام في تاريخه الشرعي يعطي هذه مكانها من الشرف. وأما التاريخ من التاريخ الشرعي وأما التاريخ الوضعي ما يعرف شرف لأحد. إبليس عرف شرف ربه؟ إبليس عرف شرف آدم؟ إبليس عرف شرف الملائكة؟ إبليس عرف مسؤولياته في الأرض؟ عكس الطريق. اليوم المجتمعات منقسمة قسمين، مجتمعات تبعت الطريق الأبوية النبوية الشرعية، ومجموعات تبعت الطريقة الأنوية الإبليسية الشيطانية. لإبليس نصيب في الأرض، وللأنبياء والعلماء ومن سبق ومن لحق نصيب آخر. نحن نتوجه إلى الله أن يجعلنا من نصيب النصيب الخير، النصيب الذي يؤمن بالدين ويؤمن بالمشاعر ويؤمن بالشعائر ويؤمن بالنبوة ويؤمن بالعلم الشرعي ويؤمن بالصالحين، يؤمن بأهل الله. هذا هو ديننا السديد السليم. ثم نحذر من الانحراف وأهله، نحذر من الفساد وأهله، نحذر من الإفك وأهله، نحذر من العيوب التي حذرنا منها رسول الله. كما تعلمون هناك جملة من العيوب في البشرية تركبت فيه: الحقد، البغضاء، الحسد، المنافسة، الرياء، العجب، الاستكبار، كلها وسائل بشرية توجد في النفس. إذا لم تهذب بالجانب الشرعي، إذا لم تجد من يسقل يعني يعيد ترتيب عقلك وقلبك حتى تعرف أنك مخلوق في الأرض كائن اجتماعي تعيش مع الغير بآداب وقيم وأخلاق، وأن القيم والآداب والأخلاق ليست مخترعة في كل عصر آداب وأخلاق، الآداب والأخلاق هي واحدة، لا يجدد في الأخلاق ولا في مفهوم العقائد ولا غيرها إلا نبي. ما يتجدد التوحيد بيد عالم، يتجدد التوحيد بيد الأنبياء، البقية يتمون يكملون يبينون يفصحون. لذلك صارت هذه الأيام والليالي إعادة الذكريات، وذكرنا لكم مرات أن نحن أمة الذكريات، أنتوا جيل يجب أن تتشبعوا بشرف الذكريات وشرف المناسبات، لأنها تسمى منهجنا الشرعي على مدى العام. الآن كثير من المسلمين ما يعرف قيمة لمناسبة، سألوا لماذا؟ لأن المدرسة الوضعية تغلغلت في حياة المسلمين فغيرت عندهم الاحترام للشعائر والمشاعر حتى صاروا في حالة تغير كامل، بدءا من بدء التاريخ العربي المعروف بالأشهر العربية وما بعد ذلك، حتى ينسون المناسبة ولا يحبون أن تذكر. ومعروف بالنص الشرعي أن الإسلام إسلام مناسبات، كما تسمعون وتقرؤون في سورة التوبة التي قرأ منها القارئ بعض الآيات الكريمة: إن عدة الشهور عند من؟ عند الجغرافيا؟ عند من؟ عند العلماء؟ قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. ليه ما يقول المخترعين يزيدوا شهر من عندهم ولا ينقصوا شهر من عندهم؟ هكذا وضع الله النظام في الأرض، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض. إذا ارتبطت بجغرافية العالم، ارتبطت بالترتيب الإلهي في الوجود، إذا هذا ضابط شرعي ما يتدخلون فيه الآخرين، ولا يتدخل فيه عالم ولا رجل فضاء ولا رجل جغرافيا ولا أي علم من العلوم، وإنما يكتشفون ما يحتاجون إليه من معرفة هذه الظواهر. هم يتعرفون على الظواهر التي خلقها الواحد القاهر سبحانه وتعالى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ثم بين التميز، بين الفرق، منها أربعة حرم. من وضع مثلا ثلاثة الأشهر الأربعة الأشهر وهي شهر رجب الفرد وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم، من وضعها في نظام العالم لأجل تكون أشهر محرمة؟ أثبت القرآن أنها ليست من وضع البشر، فلما تكون ليست من وضع البشر على رغم أنوف البشر يجب أن يحترموها، ويجب أن يلقوا السلاح فيها، ويجب أن تتوقف الحروب فيها لمن ألقى السمع وهو شهيد ويعرف مقدار تقوى القلوب ويعرف مقدار الشعائر ويعرف مقدار المشاعر ويخاف الله والدار الآخرة ويطلب من الله السلامة في الدنيا والسلامة عند الموت والسلامة في البرزخ والسلامة يوم الحساب. يجب أن يضع اعتباره للأيام والليالي، أيام وليالي محددة شرعا
يجب تعظيمها وتقديسها واحترامها وحفظ الإنسان نفسه فيها. فأنتم تعلمون أن في هذه العشر أيام كلها مليئة بعطاء الله سبحانه وتعالى، وكل عطاء الله يرفع المستوى، معنى يرفع المستوى يضاعف فيها العمل، التهليل كما سمعتم، التسبيح، الذكر، الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن، كل أعمال التعبد. في جانب آخر، الحفظ من المعصية، تجنب الأسباب المؤدية للهو، تجنب الأسباب المؤدية للفساد، تجنب الصحبة الضدية، مجالسة الأضداد الذين يفسدون الشاب ويفسدون المرأة ويفسدون العاقل ويفسدون العالم ويفسدون المجتمع. في مثل هذه الأيام يجب أن نحرز أنفسنا من هذا الطوفان الجارف الذي تجد المجتمعات تغرقت فيه، كل مجتمع مفرد، كل مجتمع مجزأ، وأحيانا المجزأ يتجزأ حتى ترى الناس أقزام في الواقع، ما عندهم عالمية الإسلام، ما عندهم عالمية الدعوة، ما عندهم عالمية العلاقات، ما عندهم عالمية الأدب، ما عندهم كل هذا، عندهم نفسي نفسي، وكل مجموعة ضد المجموعة الأخرى، حتى في بعض طلبة العلم كل مجموعة ضد الأخرى، وكل يرى أنه هو المستحق للاحترام والتقدير والوصول إلى طريق أهل الله. علل أمراض يجب أن نتخلص عنها في هذا العشر، نتوب إلى الله من هذا التصور، نتوب إلى الله أول من سوء الظن. سوء الظن يقول الإمام أبي بكر بن عبد الله العيدروس في كتابه الجزء اللطيف، يقول ما خاب صاحب حسن ظن أبدا. تعلم معنى حسن الظن، وليس حسن الظن الترقب للآخرين أو البحث عن عيوب الآخرين أو التجسس على الآخرين، فهذا يدل على أن عندك سوء ظن. وأما عندما تأخذ الناس بسلامتهم وتأخذ الناس على ظاهرهم وتحسن الظن بالكل وتطلب الدعاء من الكل وتعلم الكل وتوجه الكل، وإذا رأيت علة أو خطأ أو انحراف بنفسك تمسك على اليد التي تراها منحرفة وتنصحها، من غير إشاعة خبر، من غير كلام في الناس، من غير حرق أوراق المجتمع، من غير إثارة البيوت، من غير إثارة المجتمعات، من غير إثارة طلبة العلم. الذي يعمل على الإثارة هو جندي من جنود المزرجة الشيطانية في المجتمع وهو لا يعلم، لأن القرآن يقول ولله جنود السماوات والأرض. إذن في جنود لله في هذا العالم يحفظون الكيان الشرعي في الناس، وفي جنود أخرى تعمل مع إبليس لأجل تفكيك المتفكك، تجزئة المتجزئ، حتى تجد البيت الواحد كله صراع، ثم الأسرة صراع، ثم المجتمع صراع، ثم الزمن والمرحلة صراع، ثم الأمة كلها في صراع. وإذا جاء الصراع لأن رائحة ورائحة إبليس، لابد أن يكون هناك دم وذم، لابد من طبيعة الانحرافات أن تشجع الإنسان على الذم، ما يرتاح إلا بالذم، بالشتم، بالتنقيص، والعياذ بالله كما ترون في كثير من سلوك الناس حتى بعض طلبة العلم، ما تسلم لسانه من الكلام على الآخرين، يحمل له كل يوم كذا كذا من الغيبة والنميمة، هو يشعر أنه ارتاح، يشعر أنه كشف أوراق فلانة أو أوراق فلان أو شوش في المجتمع على فلان أو أسقط قيمة فلان، لكن هو في الأصل أسقط قيمة نفسه، لأن الإنسان عندما يتكلم على الغير يتحمل مسؤولية كبرى. أنت في حل من الناس، ما كلفك الله أن تشغل نفسك بالناس إلا بالنصح، فإذا رأيت المخطئ لا تغتابه، قال لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وكل من شتم في مسلم كان صالح ولا غير صالح على مقدار التنقيص يبتليه الله أن تكون تلك المعصية فيه، إما في أول عمره والعياذ بالله أو في آخر عمره. فالعاصي مبتلى وأنت العابد مختار مصطفى من ربك، تأدب للاصطفاء، وذاك يجب أن ترشده في الابتلاء حتى يرجع من الابتلاء إلى الاصطفاء، وأنت تظل ثابت على الاصطفاء. وإذا أخذت الموضوع أن أنا أحسن من فلان فلان يفعل فلان يفعل فلان يفعل، أنا عرفت أنا صالح، أنا أصلي، أنا أصلي آخر الليل، أنا أفعل وفلان ما يفعل. إذن هذه فوضى اجتماعية سيجعلك الله في حياتك تنام بلا قيام ليل، لأنك استهزأت بالإنسان وهم كلهم تحت دائرة القضاء والقدر. يقول الإمام الرفاعي في البرهان المؤيد: من قومك لتقوم للصلاة؟ من؟ عقلك ولا نفسك؟ من أجرى عليك المعصية؟ من يطعمك؟ من يسقيك؟ أنت؟ سيدنا إبراهيم في الآية الكريمة يقول: وهو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو إيه؟ وهذا نبي يعيد الأمر للخالق، وكل حركة فيك وكل سكون فيك إنما هي مربوطة بالخالق. لذلك العلم الشرعي مهم، ولا بد أخذ العلم الشرعي بيقين وبصبر. والعلم الشرعي يتطور بتطور الزمان، ويتطور بتطور وعي الإنسان، وإذا ما نأخذ نصيبنا من ذلك سيغزون الكفر وقد غزا، والفسق وقد غزا، والانحلال وقد غزا، وسيصل المسلم يوم من الأيام ما يقدر يسيطر على بيته، نتيجة أن القيم الشرعية لا يفهمها الناس ولا يقرؤونها ولا يدرسونها ولا يحترمونها، بينما القيم الوضعية التي يضعها إبليس في المجتمع تحبها الناس، لها دعايات، لها أفلام، لها أزلام، لها أقلام، لها كراتين، لها لها لها، أخذت بعقول الناس فتبعتها على غير هدى، ضيعت كيان الديانة أو الأمانة التي وصفها الله في القرآن وقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لذلك في هذه المناسبات نسأل الله أن يرزقنا الحفاظ على الأمانة، ويرزقنا الشعور والفرح بالأمانة، والقيام بهذا الوظيفة الشرعية التي من الله بها علينا، وهي أمر دين الإسلام: العبادة، حسن العادة، التحابب في الله، العمل المشترك، محبة المسلم للمسلم. ويجب أن يتسع هذا المجال خاصة بينكم أنتم طلبة العلم، فإن أصل بناء العلم سلامة الباطن وليس ثفرة اللسان. إذا ما يكون عندك قلب سليم لا تستطيع أن تنجو يوم القيامة، إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي يحفظ اللسان ويحفظ النظر ويحفظ الفرج ويحفظ البطن ويحفظ اليد ويحفظ الرجل ويحفظ التصور، حتى التصورات أو التفاكير اللي تدور على عقلك ضطع. يقول الإمام السهروردي في عوارف المعارف، وأعتقد أنكم قرأتوا منه في الدورة، ماذا يقول؟ يقول: إن سيطرة المريد على الخواطر تمنعه عن الكبائر. سيطر على خواطرك، هواجسك، تبتعد عن الكبائر. وإذا أطلقت نفسك في الخواطر أوصلتك إلى الكبائر. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان خواطره، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فضح الله تعالى إبليس، المدرسة الأنوية، المدرسة الوضعية، فضحها الرب. لكن من يقرأ ومن يطلع ومن يفهم ومن يدرك؟ ومتى بنفهم إذا نزلنا للقبور؟ متى بنفهم إذا قد مسخنا الكافر؟ إذا قد صار يسيطر على أولادنا ونساءنا؟ والحبيب صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول أنه سيأتي عصر للدجال، فتذهب الناس خلفه حتى يأتي الرجل العاقل والمسلم، فلا يجد مجال لأهله إلا أن يقيدهم بالحبال، وإلا يخرجوا من بيته ليتبعوا الدجال ويتركوه. ولا النبي بيكذب؟ نحن الآن ما عندنا تصور حتى لصدق النبي. أخبرنا بتأتي فتن في هذا الوجود وهذا العالم، لنا نحن أهل لا إله إلا الله ليختبر الله فينا الإيمان، ويختبر الإسلام، ويختبر الإحسان، وينظر ماذا عندنا من علم الساعة. هل استعدينا لها بهذا العلم للدفاع عن أنفسنا ونساءنا وأولادنا؟ ما لم، فإن نساءك وبناتك وأسرتك لن تستطيع أن تملكهم، وستأتي دعاية الدجال، وإذا بهم كلهم بيخرجون خلفه. اللي بتدركه لابد تربطه بالحبال ولا في غرفة وتقفل عليه، لا قل تحفظ ولدك وتحفظ بنتك وتحفظ عرضك وتحفظ شرفك. صلوا على الحبيب. فإن كان عندنا إحساس بالعزة، عزة الدين، والله عزته لرسوله والمؤمنين، أين العزة؟ الآن باعتها الناس رخيص، دخلوا الأسواق، انظروا الأبواب، انظروا الإعلام، انظروا الأخلاق، انظروا حياة الأمة المحمدية. أنا ما تكلمت على الكفر، تكلمت على المسلمين، تكلمت على بلداننا، بل تكلم على هذه البلدة وما حولها فيما وصلت إليه من تأثير السلبي والرؤية الوضعية الشيطانية على البيوت وعلى العائلات وعلى الشابات وعلى الشباب. وإذا أنتم في هذا المجمع تمثلون مجموعة، لكن الكثرة الكاثرة أين هي؟ ومن يؤثر عليها؟ ومن يعيدها إلى الحق؟ وكيف تسترشد؟ لأن نحن نعيش في مجتمع أول ما يسمعك تتكلم يقول لك ذا بغى يركز راسه، يبغى يظهرونه في القناة، يبغى نفسه كذا كذا، السلف ما كانوا هكذا، السلف ما كانوا يظهروا في القنوات. إذا انحرق لي قدام المجتمع. إذا نجح إبليس، هل دخلت في نيتي؟ وتعرف ماذا عندي لما أظهر وأنا على مضض؟ ما أريد أظهر، لكن أعرف أن هذه رسالة محمدية أبوية نبوية، ما يمكن أن تسكت عنها ولو أمرت أن تلقيها في أي مكان، لأن السكوت هو الذي وسع دائرة الظلمة، هو الذي وسع دائرة الفساد في المجتمع. وإذا ظهر الإنسان باقتدار، ما بنكذب على الخلق ولا بنتحاير، باقتدار. سمعته في المقدم يقول بغى فقه التحولات، فقه التحولات اقتدار على معالجة علل الزمان وأمراض الزمان، وأنا اللي ضامن. أعرف تماما أن هذا العلم لو درسه الطالب ليس شرط أن يقرر في الدار ولا في أي مكان، لكن تدرسه كدراسة في أي وقت آخر. انظر كيف لما يرتفع مستوى وعيك بنفس مستوى كلام النبي، حتى تدرك تماما أنه ما بينقذنا تصورات الناس أو أفكار الناس، والله لا يكون من يكون لن ينقذنا إلا المنقذ، صلوا عليه. ودراسة كلام المنقذ وكل شيء يتناسب مع زمانه، إسلام، إيمان، إحسان، تناسب مع التاريخ كله. لكن اليوم اختل الإسلام واختل الإيمان واختل الإحسان. هاتوا الاحتياطي، احتياطي وضعه النبي، اسمه الركن الرابع فقه التحولات. أدرس هذا العلم، والحمد لله تيسرت قواعده وتطبيقاته لكم أنتم طلبة العلم ولمستقبل الزمان، حتى تساعد المجتمع على التوازن. ما أكثر المتكلمين في الأرض، ما أكثر الدعاوي في الأرض، ما أكثر المكفرين في الأرض، ما أكثر المشركين في الأرض، ما أكثر المبدعين في الأرض، ما أكثر القتلة في الأرض باسم الإسلام. فقه التحولات يدخلهم في الميزان. من كان صادق يعرف بالعلامات، ومن كان كاذب يعرف بالعلامات. ثم أنت تعرف نفسك بالعلامات، تعرف شيخك بالعلامات، تعرف مدرستك بالعلامات. هل أنت تابع المدرسة الأبوية النبوية المتسلسلة الوارثة المسندة ذات العدل؟ تعرف نفسك، أو أنت تتبع المدرسة الشيطانية الإبليسية الوضعية العقلانية وتعرف نفسك في ذلك؟ هذه الطريقة التي رسمها الإسلام لأجل ننقذ الزمان وأهل الزمان، وهذه أمانة أسأل الله أن يحملنا إياها ونضعها عليكم، لتعرفوا شرف الزمان وشرف المكان وما أودعه الله من شرف الإنسان. ملخص هذا الموضوع كما سمعتم والمثير له هذه العشر التي نحن سنقدم عليها من غد وما بعد غد. نحترم هذه الشعائر ونعظم هذه المشاعر، ونعيش مع وجدان الحجاج، مع وجدان الزائرين لسيد الملة، مع وجدان المسافرين في هذا السفر العجيب. لا يشبه السفر، هذا السفر طاعة، من عندما يضع الحاج ركابه أو رجله في الركاب تقول له الملائكة سر مغفورا لك، لأنه يذهب إلى أين؟ أحيانا بعض الناس ما يقدر يجي مع شيء. كنت بالأمس أشاهد الصورة لأحد من هذه الذي يشروها، رجل في غانا في إفريقيا يتمنى أن يحج ولا أقدر يحج، يحاول قدر الإمكان يحج، ما تيسر له الحج. تأتي الأسباب، لأن الرجل صادق أنه خرج في غابة من الغابات فوجد طائرة صغيرة من هذا الطائرة اللي تصور، رأيت حتى هنا في دار المصطفى مرة منها، تصور في هذه لأجل استطلاع الأرض، رآها هبطت كأنه خلص ما فيها من البطارية أو غير ذلك، هبطت في الأرض، حملها وذهبها إلى بيته. كان يقول يا ليت هذه طائرة كبيرة تودينا الحج، قال له طيارة أنا أشيلها بنفسي، يبغى الطيارة تشلنا. جاءوا أصحاب الشركة اللي يعملون في هذا يسألون، قالوا لهم واحد شائب في مكان الفلاني وجدها، ذهبوا إليه. ذهبوا إليه قالوا نريدها، قال تفضلوا أنا ما لي حاجة بها ولا أدري إيش تعملوا فيها. قالوا نستكشف المنطقة ونستكشف الأرض. ماذا تريد؟ قال لهم ما أريد شيء، لأن هذا الطائرة لو كانت كبيرة أنا أريد أروح الحج، هذا أمل الحج. أخذوا طائرتهم وذهبوا وأخذوا اسمه عنوان، وقبل كم أيام طلبوه للحج فراح حج. من يسر لها الحج؟ طائرة ولا الرب؟ يعني الأشياء كلها أسباب، كلها أسباب. إذا نعلم يقينا إن محرك الوجود ما هو نايم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نسأل الله لنا كمال الأدب وكمال الصدق والبلوغ إلى دوائر الرتب التي بلغها رجال الله وأولياء الله وأهل السر وأهل النظر، يربط سرنا بسرهم وحالنا بحالهم وقولنا بقولهم وفعلنا بفعلهم ونياتنا بنياتهم، ويجعل صدقنا من صدقهم ومظهرنا من مظهرهم وباطننا من باطنهم، ويجعلها كلها سلسلة متصلة بالأمانة وبالصدق إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. هب لنا ولهؤلاء الإخوان الحاضرين والسامعين ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم الحسي والمعنوي الظاهر والخفي بإذنك يا مولانا يا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة نواها عباد الله الصالحين. الله يرزقنا وإياكم الفتوح والمنوح والبركة أينما نذهب وأينما نروح، ينفعنا بهذه العشر وينفعنا بأيام الحج وينفعنا بأيام الوقوف وينفعنا بكل ساعة بكل لحظة من هذه العشر المباركة، ينزل على قلوبنا السكينة ويجعلنا صادقين فيما نفعل وما نقول، يحقق لنا إن شاء الله الترقي حسن التلقي وكمال التوقي، حتى يجعلنا الله من خواص عباده بمنه وفضله وكرمه. اللهم آمين. اللهم احفظ لنا علماءنا وصلحانا وحجاجنا، أبلغهم في خير واعدهم في خير، منهم حبيبنا عمر ومن كان معه من بقية الحجاج من هذه البلدة ومن جميع بلدان المسلمين. اللهم يا حافظ احفظهم، اللهم ارعاهم، اللهم اعدهم إلى أوطانهم سالمين غالمين محفوظين ملحوظين، واجعلنا نصيب يا مولانا مما تعطيهم من العطايا والمنح وظواهر الفيض والعطاء الذي يتنزل في تلك المواطن بمنك وفضلك يا كريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.